عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
حماس تتهم إسرائيل بعرقلة المفاوضات، وبلينكين يقول من الممكن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
خلافات حادة في مجلس الحرب الإسرائيلي مع أزمة ثقة بين الأطراف.
حزب الله يتوعد إسرائيل بعد مقتل عدد من قادته وأكبر عدد من المدنيين في غارة إسرائيلية في يوم واحد خلال 4 أشهر.
الاتحاد الإفريقي يمنع وفدا إسرائيليا من دخول مقره.
الأمم المتحدة تعلق على قصف بيلغرود وتقول إنه يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية.
إلى التفاصيل، قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الجانب الإسرائيلي يعرقل التوصل لأي اتفاق لتبادل المحتجزين ويعطل كل محاولة جدية للتوصل لوقف إطلاق النار، وذكر أن إسرائيل تمارس عملية خداع إعلامي للجمهور وتدعي أن هناك حراك تجاه صفقة التبادل، في حين أنها متشبثة برأيها ولا تريد أي شكل من أشكال وقف العدوان على قطاع غزة. وتناول النونو العراقيل التي تعطل الوصول للصفقة قائلا: نحن لم نذهب بعد للحديث في مرحلة تحديد الأسرى ضمن صفقة التبادل، والحديث يدور حول اتفاق الإطار الذي عرض علينا، وإسرائيل ترفض الاستجابة للمطالب بوقف إطلاق النار والانسحاب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعمل مع قطر وإسرائيل ومصر على المحادثات بشأن المحتجزين في غزة للتوصل إلى اتفاق، وأضافت أن هناك بعض القضايا الصعبة جدا التي يتعين حلها، بينما اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيير حركة حماس لمواقفها قبل المضي قدما في مفاوضات تبادل المحتجزين في قطاع غزة عبر المحادثات الرباعية بالقاهرة بين مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل. وقال إن إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الواهمة، بينما رفض إرسال وفد إلى مصر لمتابعة المفاوضات. ونفى مكتب نتنياهو في بيان أن تكون حركة حماس قد قدمت لإسرائيل مقترحا جديدا في ملف المحتجزين خلال مفاوضات الثلاثاء بالقاهرة. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح المحتجزين.
للمزيد من التعليق ينضم إلينا دكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية من القاهرة. بعد التحية دكتور طارق، ما هي حقيقة اتهام حماس لإسرائيل، وهل بالفعل تقوم حكومة نتنياهو فقط بالتعطيل ولا تريد حل؟
هو بالتأكيد ما أشارت إليه حركة حماس صحيح في مضمونه وفي إطاره العام، لكن الإشكالية الرئيسة هو تمسك الطرفين للشروط الكاملة لإتمام عملية تبادل الأسرى. المشكلة في أنه حركة حماس صعدت كثيرا في الأيام الأخيرة قبل اللقاء الذي جرى في القاهرة، ووضعت إطارا لرفع الحصار في المرحلة النهائية، وطلبت ضمانات كبيرة، وطلبت أيضا الإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى، ليس واحد مقابل ثلاثة وغيرها. هذه الأمور رفضتها الحكومة الإسرائيلية. رفض الحكومة الإسرائيلية ارتبط أنا في تقديري بعدة أمور، أهمها هو أن الحكومة الإسرائيلية وشخص نتنياهو يريد أن يحقق المعادلة الكاملة ويستمر في التفاوض للدخول في مدينة رفح وإنهاء العملية العسكرية كما هو مخطط لها بإنجاز كبير، خصوصا بعد أن بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الوصول إلى بعض الأسرى. هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة هو أن نتنياهو يريد أن يفرض استراتيجية الأمر الواقع، يريد أن يطبق المرحلة الأولى مما اتفق عليه في باريس ثم القاهرة، وربما يتنصل من المرحلة الثانية والثالثة في إشارة مهمة إلى أن هذه الأمور ربما تمضي. وفي ذاكرة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية عموما ما جرى في صفقة جلعاد شاليد من الإفراج عن بعض الشخصيات ثم العودة لاعتقالهم مرة أخرى. إذن اصطدام الطرفين في المواقف والرؤى يحتاج إلى آليات وتوافقات. يحاول الوسيط المصري تطوير الموقف ومحاولة دفع الطرفين إلى نقطة توافق. الجانب القطري أيضا يبذل جهود في موضوع الإتمام المرحلة الأولى، لكن الضمانات هي الأهم في تقديري حضرتك في هذا التوقيت. الضمانات، والضمانات بالنسبة للطرفين، من سيقدم الضمانات لحماس والضمانات التي ستقدم في المقابل لإسرائيل. إسرائيل تستثمر في حالة الخلاف والتباين الحالي مع الإدارة الأمريكية لتحقيق كل الأهداف من هذه العملية، لكن أعتقد أن الطرفين حريصين الآن على التوصل لتوافق. هذا الرفض لتحسين شروط التفاوض والوصول بأفضل صيغة لكل طرف.
ما هي المصاعب التي تتحدث عنها الخارجية الأمريكية بشأن تبادل الأسرى؟
هناك تلال من المشكلات، وليست مشكلة واحدة، لكن المشكلة الرئيسية في عدم توفر الإرادة السياسية حتى الآن لإتمام هذه الصفقة، خصوصا مع الوقت، تحرك الوقت في اتجاه شهر رمضان سيزعج كل الأطراف، ليس الجانب الإسرائيلي فقط. هناك مخاوف من استمرار هذا المشهد بهذه الصورة وقيام إسرائيل بالدخول في عمق مدينة رفح. كل الإجراءات الحالية إجراءات تتسم بالتوتر، وهناك مخاوف من انفتاح المشهد في إجراءات طبعا لنقل المدنيين وإخلاء المنطقة المتماسة، لكن هناك مخاوف لدى المقاومة الإسلامية. المقاومة الفلسطينية لديها مشكلة رئيسة في هذا الإطار، من سيقوم بعمليات الإخلاء؟ كيف ستؤمن؟ إلى أين يذهبون؟ هناك طبعا كثير من المواقع التي يمكن الحديث عنها، وقد بدأ بعضها في الطرح. إسرائيل ستترك الأمر لبعض الوقت لعمليات هذه الترحيل، وهي عملية غاية في الصعوبة لنقل كل هؤلاء الآلاف من العناصر الفلسطينية، بالإضافة للشروط التي تضعها إسرائيل لعمليات التنقل وإجراء التغييرات في المناطق المتماسة مع الحدود مع مصر. فهناك إشكاليات عديدة، بعضها إنساني وبعضها أمني وبعضها استراتيجي. وهل هذه الإجراءات إجراءات مؤقتة أم دائمة؟ هل ستغني عن قيام إسرائيل بالدخول في عمق المدينة؟ فبالتالي في تفاصيل كثيرة متعلقة بالجانب الآخر الذي لا يتحدث فيه أحد، وهو استمرار إسرائيل في هذا العمل للوصول إلى المحتجزين واصطياد عناصر حماس القياديين. وبالتالي كلما اشترت إسرائيل الوقت ستصل إلى أهدافها بصورة أو بأخرى.
هل هذا يمكن أن نقول أن جولة مفاوضات القاهرة فشلت بعد عدم إرسال وفد إسرائيلي جديد؟
هي ليست يعني فاشلة. أنا في تقديري القاهرة تعطي الوقت لكل الأطراف لاستمرار التفاوض. المشكلة في الأطراف وليس في الطرف الوسيط، وقضية إرسال الوفد وإرسال عناصره للضغط على الجانب الآخر وليس لإفشال أو نجاح المفاوضات. إسرائيل تضغط بصورة كبيرة لدفع الوسطاء لممارسة أكبر ضغوطات على حركة حماس، وفي المقابل حماس تسعى إلى الحصول على ضمانات من إسرائيل، لكن لا أحد يضمن إسرائيل. يعني في التقدير العام وفي العموم لا أحد يضمن إسرائيل في هذا الإطار. هذه آليات تفاوض يجب أن يتفهمها الجميع. القضية ليست نجاح أو فشل، ولكن تعثر هذه المفاوضات في توقيتات، وهو الهدف منها هو الضغط في الجانب الآخر للوصول إلى أفضل سياقات في هذا الاجتماع.
من الواضح أن العالم كله وحتى الحلفاء بدأوا يطالبون إسرائيل بوقف الحرب، لكن إسرائيل لا تستجيب، فما العمل إذن؟
لن تستجيب إلا قبل تحقيق أهدافها. أهدافها هو الدخول في رفح وتحقيق الإنجاز الأكبر للعملية. بدون رفح لن تكون هناك نجاح للعملية. اثنين، هو الوصول إلى الهدف الرئيسي، الهدف الرئيسي المحتجزين، ثم يستكمل بالوصول إلى قيادات حماس. إذا وصلت قيادات حماس قضي الأمر. هناك مقترحات طبعا من قبل قطر أنه يتم ترحيل 12 قيادة من قيادات حركة حماس إلى أراضيها. إسرائيل ترفض حتى الآن ما تم طرحه، وإن كانت الولايات المتحدة قد حاولت الضغط على إسرائيل قبول هذا الطرح. في تفاصيل كثيرة في الاتفاق، أعتقد أنه هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى ضغوطات ليست فقط من قبل الوسيطين. الوسيطين بيبذلوا المصري والقطري جهود جبارة للوصول إلى هذا الاتفاق. لابد أن تكون هناك ضغوطات أمريكية حقيقية على الجانب الآخر، الجانب الإسرائيلي، وعلى شخص نتنياهو نفسه لتمديد هذا الأمر وإن كان سيمر فستكون مرتبط بالمرحلة الأولى لتنفيذ الاتفاق وليس بالدخول في المرحلتين التاليتين.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الائتلاف الحكومي الذي وصفته بالهش بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قريبا من الانهيار بعدما بحث الوزيران البارزان بيني غانتس وغادي آيزنكوت الانسحاب من مجلس الحرب، متهمين نتنياهو بالانفراد بقرارات مصيرية تتعلق بصفقة محتملة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس. بينما تتحدث هيئة البث الإسرائيلية مكان عن جبهة أخرى من التوتر يخوضها نتنياهو مع قادة في الجيش والأجهزة الأمنية بعد أن بعث رئيس الوزراء مراقبا خاصا به من خارج الأجهزة الأمنية لحضور محادثات القاهرة مع مصر وقطر وأمريكا بشأن صفقة تبادل أسرى ومحتجزين محتملة مع حماس، والتي شارك فيها رئيس جهاز الموساد ديفيد بيرنياع ورئيس جهاز الشباك رونين بار.
واستبعد جانس وآيزنكوت بشكل شبه كامل من عملية صنع القرار فيما يتعلق بمحادثات القاهرة، سواء بحجم التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي أو بمنع الوفد من التوجه مرة أخرى إلى العاصمة المصرية للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة وفق ما تكشف في إسرائيل من معلومات تداولتها وسائل أعلام. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الوزيرين في مجلس الحرب غانتس وآيزنكوت كانا على وشك الاستقالة من المجلس ومغادرة حكومة نتنياهو، لكنهما قررا البقاء نظرا للتطورات على الحدود مع لبنان وارتفاع حدة التصعيد هناك وبسبب حساسية قضية المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو أرسل مستشاره أوفير فالك إلى اجتماع القاهرة لمنع رئيس جهاز الموساد من تجاوز التفويض الممنوح له بشأن مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع حركة حماس.
من رام الله ينضم إلينا مراد حرفوش الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مراد، ما حقيقة الخلافات الدائرة إذن في مجلس الحرب الإسرائيلي؟
الخلافات في مجلس هذا الحرب منذ اليوم الأول، وإنما منذ أكثر من 3 أشهر، وهذه الصراعات داخل مجلس الحرب ما بين المجلس المستوى السياسي والمستوى العسكري فيما يتعلق بالتقييم لهذه الحرب والأولويات في أداء هذه العدوان على قطاع غزة. المستوى السياسي وبعض أركان مجلس الحرب يريدوا إعلاء أولوية لصفقة تبادل الأسرى وأيضا التوجه نحو الوصول إلى هدن إنسانية ومؤقتة خلال هذه المفاوضات الجارية، إلا أن نتنياهو وبعض أركان مجلس هذه الحرب لا يريدون الاستمرار هذا العدو ويرفضون كل المقترحات المقدمة من خلال الوسطاء إلى الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى. الشارع الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي ومطلع هذا يعني ينظمون المسيرات، وأهالي الأسرى أيضا يعتصمون في هذه المدن يطالبون بإتمام صفقة تبادل الأسرى، لأنهم يشعرون بأن الثقة التي يعني يمتلكها نتنياهو ما بينهم وبين يعني هذه الأسرى فقدت القدرة على ثقتهم بنتنياهو في ظل رفضه لكل هذه المقترحات. بالأمس كان هناك مطالبة للجلوس مع من خلال هذه الأسرى الجلوس مع نتنياهو، ونتنياهو يريد الانفلات من هذه الجلسة وأيضا التهرب من كل يعني الضغوطات المطالبة نتنياهو ومجلس الحرب بالوصول إلى صفقة وتبادل الأسرى. نتنياهو يدرك بشكل قاطع بأن الوصول إلى وقف إطلاق النار هو انتهاء يعني مستقبله السياسي وأيضا مستقبله الشخصي، وهو يحاول من خلال هذه الهروب إلى الأمان استمرار هذه الحرب والاستفادة من التناقضات في مجلس الحرب من أجل البقاء على رئاسة هذه الحكومة وأيضا البحث عن ممر آمن له من المحاسبة والملاحقة في ظل المطالبة في إجراء الانتخابات وإسقاط هذه الحكومة وأيضا التلويح بمحاسبة نتنياهو من خلال أولا كافة اللائحات اتهام الموجهة إليها، أيضا الإخفاقات في 7 أكتوبر. كل هذه يعني الأمور تضع نتنياهو في مشهد يريد هو الانفلات من كل هذه القضايا، وأيضا في ظل الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية منذ من أسبوع ونصف من خلال هذه المقترحات المقدمة للوصول إلى صفقة، وهو يناور ما بين الرفض وبين القبول من أجل أيضا الوصول لصيغة مشتركة لعل وعسى هو ينجي بنفسه من الملاحقة والمحاسبة. لكن الإدارة الأمريكية في هذه اللحظات لعدة اعتبارات تريد إتمام هذه الصفقة والوصول إلى هدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان، وأيضا الوسطاء وفي الدوحة أو في القاهرة أيضا يقدمون المقترحات للوصول إلى نقطة مشتركة ما بين المقاومة الفلسطينية وبين حكومة دولة الاحتلال. لأن نتنياهو يعني يتهرب في بعض الأحيان بأن الوصول لهذه الصفقة سوف ينهي الائتلاف الحكومي، وأيضا سيعرض دولة الاحتلال إلى الخطر والأزمة الداخلية. لذلك بكل هذه يعني المحاولات من نتنياهو، إلا أن اعتقادي اليوم أغلبية دول العالم والدول الإقليمية معنية بشكل جاد وصول إلى صفقة تبادل أسرى وصول إلى هدنة في ظل هذا المشهد التي تعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية ومجازر ينده لها الجبين، والعالم ليس مستعد لتحمل كثير من هذه يعني المشاهد التي أصبحت العالم وأيضا الشارع يعني في كل عواصم دول العالم يندد بهذه المجازر التي تتصرف في قطاع غزة، وأيضا توجه الانتقادات إلى الحكومات التي تدعم نتنياهو أو تؤيد يعني هذه الحرب على قطاع غزة. شهدنا المظاهرات في الولايات المتحدة، شهدنا في ألمانيا، شهدناها في فرنسا، في أغلبية الدول الأوروبية التي تنادي بضرورة ممارسة الضغط على الولايات المتحدة وعلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وأيضا على الحكومات من أجل وقف هذه المجازر المرتقبة في قطاع غزة. كل هذا المشهد القائم
طيب.
يعني يسعى من خلال المسؤولين الدوليين والإقليميين إلى وقف هذه يعني شلال الدم المرتقب في قطاع غزة.
لكن هل كانت هناك نية بالفعل لاستقالة الوزيرين غانتس وإيزنكوت من مجلس الحرب بسبب انفراد نتنياهو بقرارات مصيرية؟
هذه التهديدات مستمرة، لكن لحد هذه اللحظة إيزنكوت وغانتس يمارسون كأنهم يعني رجال دولة، وأيضا لا يريدون كشف ظهر المؤسسة العسكرية لأنهم أبناء هذه المؤسسة. وفي ظل هذه اللحظات العصيبة التي تمر فيها أيضا دولة الاحتلال من خلال هذه الحرب، لا يريدون كشف ظهر هذه المؤسسة العسكرية أو إحداث خلل في هذا الأداء. لذلك هم يلوحون دائما بهذه الاستقالة، لكن باعتقادي لم تصل المرحلة إلى النضج في قدرتهم على اتخاذ قرار بالاستقالة. أيضا لم يعني ينظموا معارضتهم داخل هذا المجلس، والانتقال من المعارضة داخل مجلس الحرب إلى الشارع الإسرائيلي، لأنه ما زالت المعارضة الإسرائيلية أو معسكر المعارضة لحكومة نتنياهو لم ينظم نفسه، ولم يتبنى أيضا مطالب أهالي الأسرى والمعارضين لهذه الحرب. ما زالت هذه المعارضة تأتي في إدارة الانتقاد داخل يعني مجلس الحرب وأيضا التصريحات الإعلامية، لكن هذه الخلافات ما زالت مسيطر عليها، وقادر نتنياهو التعامل معها واستيعاب هذه الانتقادات من خلال يعني بعض التطمينات هنا أو هناك. لكن هذه الخلافات إذا تطورت خلال هذا بطلع هذا الأسبوع، لأن باعتقادي خلال الثلاث أيام القادمة ستكون حاسمة في مصير هذه الحرب ومصير المفاوضات الجارية فيما تعلق وقف إطلاق النار أو الوصول إلى هدنة وتبادل الأسرى.
كيف يمكن أن تتطور هذه الأزمة ومدى تأثيرها على ملف المفاوضات وعلى الحرب؟
بكل تأكيد نتنياهو يعتقد بأنه زياد هذه القصف والنيران يستطيع ممارسة الضغط على حماس وعلى المفاوضين والوسطاء أيضا نشير إلى هدنة، إلا أن الشارع الإسرائيلي ينبه بتطوير هذه الضغوطات على مجلس الحرب على نتنياهو للوصول إلى ضغط، وباعتقاد بدأت تتوسع هذه الانتقادات وهذه الضغوطات على مجلس الحرب من أجل الوصول إلى صفقة، وفي ظل أيضا الممارسات التي أصبحت جادة من قبل الإدارة الأمريكية الأمريكية من أجل الضغط على نتنياهو للوصول إلى صفقة تبادل الأسرى. كل هذه العوامل إذا استمر نتنياهو في هذا العناد والكبرياء من رفضه للوصول أو يعني الخضوع إلى مطالب المقاومة الفلسطينية باعتقادي يعني سيكون هناك توجه لدى كانتس وإيزنكوت في ممارسة مزيدا من التلويح للاستقالة في مجلس الحرب إذا أعطي الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة بأن البقاء مع في مجلس هذا الحرب يعني سيصل إلى طريق مسدود. وفي ظل يعني الإرادة للولايات المتحدة بضرورة وقف هذه يعني المجازر المتقف في قطاع غزة وأيضا في ظل يعني الإرادة الإقليمية بضرورة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. كل هذه العوامل يعني أو هذه الأسئلة ستنظر خلال اليومين الإجابة على ذلك. ما زالت يعني الوسطاء يمارسون دورهم في الوصول إلى وقف إطلاق النار وباعتقادي كل الانتقادات اليوم الموجهة إلى نتنياهو ليس إلى المقاومة الفلسطينية وأبدت المقاومة الفلسطينية وحماس المرونة فيما يتعلق بالمفاوضات ولكن نتنياهو ما زال يراوغ في ذلك وهو يتهرب من أجل يعني الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى. نتنياهو يعتقد بأن هذا الانفلات من هذا الاستحقاق سيعرضه إلى المحاسبة السياسية والمحاسبة من قبل المواطن الإسرائيلي. كل الاستطلاعات تشير لتدني شعبية نتنياهو وعدم الثقة فيه. كانت المصيرات خلال الأشهر السابقة في الشارع الإسرائيلي مطالبة باسترجاع أو استرداد أهالي استرداد الأسرى. اليوم أصبحت المصيرات والمظاهرات ترفع شعارات سياسية مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإسقاط هذه الحكومة. كل ذلك عوامل ضغط على نتنياهو وحشره بالزاوية واعتقادي الأيام القادمة ستكون مزيدا من الضغوطات على نتنياهو لأن تكاملت هذه الضغوطات ليست في الشارع الإسرائيلي وعند أيضا في الولايات المتحدة والإدارة بايدن وأيضا في الكثير من دول العالم التي رأت بأن نتنياهو عائق في الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى وهو عائق في وقف النزيف وشلال الدم في قطاع غزة وهو الذي يعني يتبجح بقدرته على تحقيق نصر مطلق للمقاومة على الشعب الفلسطيني لأن كل هذه الأهداف التي أعلنها نتنياهو بات فشل ولم يستطع لحد هذه اللحظة تحقيق هدف سياسي أعلن عنه إلا أن استمرارية هذا العدوان ستكشف نازية هذه الحكومة وعنصرية تطرف نتنياهو وأركان هذه مجلس الحرب. لذلك أصبح العالم يضيق ضاعا في قدرته على توفير هذا الغطاء إلى حكومة دولة الاحتلال وأصبح أيضا لا يمكن للعديد من دول العالم تحمل ما يجري في قطاع غزة وأصبحوا مسائلين ويتوجه لهم الانتقادات في كل يعني الاجتماعات أو الندوات أو اللقاءات التي يجروها في دولهم. لذلك شهدنا على مدار الأسبوع السابق والماضي وكل هذه الأيام بأن أي مسؤول في دول العالم كان يؤيد دولة الاحتلال يوجه من خلال الرافضين والمناوئين لاستمرارية العدوان والانتقاد والإحراز في خلال تواجدهم سواء بالشارع أو بندوة أو في مقابلة صحفية. كل ذلك يشير بأن يعني الضغوطات أصبحت يعني تلقي بظلالها على قدرتها على ممارسة الضغط على نتنياهو رغم كل هذا العناد الذي يشير إليه نتنياهو في تصريحاته الإعلامية لها من أجل الضغط السياسي على المفاوضين يعني تخفيض سقف مطالب المقاومة الفلسطينية. وأعلنت المقاومة الفلسطينية وأعلنت حركة حماس الشروط المطلوبة للوصول إلى لهدنة أو الوصول إلى صفقة تبادل أسرى وباعتقادي هناك أصبح التفاف حول هذه المطالب وقبول أيضا من قبل الوسطاء لمطالب حركة حماس للوصول إلى هدنة إنسانية.
أستاذ مراد من له الكلمة العليا حاليا في إسرائيل والأكثر تأثيرا في اتخاذ القرار؟
ما زال نتنياهو قادر على ذلك وما زال نتنياهو يسيطر على على صنع القرار، وأيضا يعني وزراء الحركة الصهيونية الدينية لهم تأثير في ذلك، لأنهم يعني خلال كل المدة السابقة استطاعوا يعني ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو، وأسر نتنياهو في كل توجهاته وخاصة ابن غفير وسموتريش ولاحظنا كل هذه التصريحات المتطرفة منهم لم تلاقى يعني أي رفض من قبل مجلس الحرب أو من الحكومة، رغم يعني الخلافات الحادة والانتقادات الموجهة لهم، إلا أنهم ما زالوا مستمرين في هذه التصريحات وفي هذه السياسة، وهم كانوا متفقين في هذا السلوك المتطرف ما بينهم وبين نتنياهو، وكل هذا العداء الذي يمارسونه في من خلال هذه الحكومة المتطرفة وبرنامج هذه الحكومة حسم الصراع من أجل تصفية هذه القضية الفلسطينية، إلا أن باعتقادي لم يعني يستطع نتنياهو تحمل كل هذه الأعباء في ظل يعني وجود متطرفين ويمينين في هذه الحكومة، وأيضا في ظل الانتقادات الموجهة من قبل الولايات المتحدة لهم، وأيضا في ظل فشل هذه الحكومة لتحقيق أهدافها في ردع المقاومة الفلسطينية وقصر إرادة الشعب الفلسطيني، وفي ظل أيضا صمود هذا الشعب والمقاومة الباسلة في قطاع غزة. كل هذه ذلك يعني تؤدي في النهاية إلى النصر للشعب الفلسطيني وقدرته على تجاوز يعني كل هذه الظروف الصعبة التي يمر.
نعى حزب الله اللبناني 4 عناصر في صفوفه جراء تبادل إطلاق النار مع إسرائيل جنوبي لبنان. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على قائد كبير في قوة رضوان التابعة لحزب الله ونائبه وعنصر آخر في الأراضي اللبنانية. كما نعى حزب الله اللبناني في وقت سابق 3 من عناصره قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بينهم علي محمد الدبس دون أن يعطيه صفة قائد، ليرتفع عدد قتلى خلال نحو 24 ساعة إلى 8.
وقال حزب الله اللبناني إن إسرائيل ستدفع الثمن بعد هجمات شنتها على قرى في جنوب لبنان أدت إلى استشهاد 10 أشخاص بينهم 5 أطفال، وهو أكبر عدد من المدنيين يسقط في يوم واحد خلال 4 أشهر من الهجمات المتبادلة على حدود لبنان وإسرائيل. وذكرت مصادر في لبنان أن 7 أشخاص قتلوا في هجوم إسرائيلي على مدينة النبطية، منهم 3 أطفال. وجاء هذا الهجوم في أعقاب هجوم آخر في وقت سابق نتج عنه مقتل امرأة وطفليها في قرية الصوان الحدودية. وأعلن حزب الله اليوم أنه أطلق 10 الصواريخ على كريات شمونة بإسرائيل في رد مبدئي على قتل 10 مدنيين في جنوب لبنان. من بيروت ينضم إلينا دكتور أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور أمين، كيف يمكن أن يكون الرد هنا؟ وهل بات التصعيد الذي يخاف منه الجميع قريبا؟
الرد حتمي، ولكن ضمن القواعد التي تعتمد في هذه الحرب وضمن حدود لا تعطي الإسرائيليين ذريعة لفتح حرب أو الدخول في حرب مفتوحة، لأن حتى هذه اللحظة ترى المقاومة أن الحرب المفتوحة هي في مصلحة ليس في مصلحة المقاومة وليست في مصلحة القضية الفلسطينية. لذلك نستطيع أن نقول أن الأمور متجهة خلال الأسبوعين خلال الفترة المقبلة ضمن حدين. الحد الأول هو الرد المؤلم للعدو ضمن سياق مدروس، والحد الثاني عدم إعطاء العدو ذريعة للدخول في حرب مفتوحة.
لكن إسرائيل قتلت قيادات للحزب في الغارات الأخيرة، فماذا يمثل ذلك في الصراع الدائر؟
إسرائيل عندما تخرج عن القواعد بشكل استثنائي في المواجهة تجد أن هناك رد من الحزب على يتسم بالخروج أيضا أو اختيار هدف ذو طبيعة استراتيجية. فعندما قتلت إسرائيل قيادات من الحزب قام الحزب باستهداف قيادة المنطقة الشمالية، وهي القيادة المسؤولة عن إدارة العمليات، كما قام باستهداف القوة القائمة في قاعدة ميرون الجوية وهي المسؤولة عن الطيران، فبالتالي هو يعالج هذا الموضوع بشكل مدروس كما ذكر.
فيما يتعلق بالحل، لماذا لم تؤثر كل زيارات المسؤولين الأوروبيين حتى الآن على هذا التوتر المستمر والذي أحدث خسائر في الجميع؟
لأن الموضوع ليس بيد الأوروبيين، الأوروبيين وسطاء لا يمتلكون أوراق قوة للضغط. الذي يمتلك القوة في الضغط في هذا الموضوع على إسرائيل هو أمريكا، وأمريكا هي متطابقة ومتماهية مع إسرائيل في عملية إدارة الحرب، حتى أننا نستطيع أن نصف الحرب بأنها حرب أمريكية تنفذها إسرائيل. هذا من جانبهم، وهم يريدون إطالة أمد الصراع لتحقيق أهدافهم. بالنسبة للجبهة اللبنانية والجبهات المساندة، المسؤولين عن هذه الجبهات ربطوا وقت إطلاق النار أو ربطوا الهدوء على هذه الجبهات، ربطت بقطاع غزة، وطالما أن الحرب دائرة في غزة فإن الجبهات مستمرة. لذلك مفتاح القضية والحل السحري للعمل هو وقف إطلاق النار في غزة. الأمريكي والإسرائيلي لا يريدون وقف إطلاق النار، والأوروبي لا يستطيع أن يؤثر في هذا الموضوع، لذلك الحركة الأوروبية هي حركة من غير نتيجة ومن غير جدوى.
الوساطة الفرنسية دكتور حطيط، لماذا لم تسفر عن شيء حتى الآن؟
الوساطة الفرنسية للأسف، جاء الفرنسيون بورقة إسرائيلية تمكن إسرائيل من الحصول على المكاسب وعلى الأمن دون أن تراعي الحقوق الحقوق اللبنانية أو السيادة اللبنانية أو الأمن اللبناني، لذلك رفضت الورقة باعتبارها ورقة إسرائيلية.
الآن مستمعينا إليكم تذكرة بأهم العناوين.
حماس تتهم إسرائيل بعرقلة المفاوضات، وبلينكين يقول من الممكن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
خلافات حادة في مجلس الحرب الإسرائيلي مع أزمة ثقة بين الأطراف.
حزب الله يتوعد إسرائيل بعد مقتل عدد من قادته وأكبر عدد من المدنيين في غارة إسرائيلية في يوم واحد خلال 4 أشهر.
الاتحاد الإفريقي يمنع وفدا إسرائيليا من دخول مقره.
الأمم المتحدة تعلق على قصف بيلغرود وتقول إنه يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية.
وعودة مرة أخرى إلى موضوعات عالم سبوتنيك. خلال اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، حاول وفد إسرائيلي حضور الاجتماعات ووصل لمقر الاتحاد بغرض المشاركة وتقديم طلب للسماح لإسرائيل بحضور الاجتماعات بصفة مراقب، إلا أن مسؤولي الاتحاد لم يسمحوا للوفد بالدخول. وتندرج أعمال هذه الدورة في إطار التحضير لانعقاد الدورة العادية 44 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، والمقررة يومي 17 و18 من فبراير 2024 تحت عنوان تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن 21. ورفض الاتحاد الإفريقي مشاركة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي في اجتماعاته، وكان الوفد الإسرائيلي حاول مجدداً إقناع بعض الدول الإفريقية لدعم عضوية إسرائيل بصفة مراقب.
وحصلت إسرائيل على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي في عام 2021، مما أثار احتجاجات من أعضاء النافذين في التكتل مثل جنوب إفريقيا والجزائر، اللتين قالتا إن ذلك يتعارض مع مواقف الاتحاد الإفريقي الداعمة للفلسطينيين. وعلقت قمة عام 2022 نقاشاً حول ما إذا كان سيسحب الاعتماد من إسرائيل، وشكلت لجنة لدراسة هذه المسألة. وعلق الاتحاد الإفريقي عضوية إسرائيل كمراقب في فبراير 2023 في قمة شهدت طرد مبعوثة إسرائيل في خطوة أثارت تنديدا من تل أبيب. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي حينها إنه لم تتم دعوة إسرائيل إلى القمة. من القاهرة تنضم إلينا أسماء الحسيني المتخصصة في الشأن الإفريقي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أسماء، ما حقيقة هذه الأنباء ولماذا تصر إسرائيل على حضور هذه الاجتماعات؟
نعم، يعني إسرائيل هدف يعني أساسي ورئيسي بالنسبة لاستراتيجيتها التوجه صوب أفريقيا، لأنه هي يعني تريد أن تكسر الحصار الذي كان مفروضا عليها من قبل الدول العربية. هي دائما تصور نفسها أن هي دولة محاطة ب يعني طوفان أو يعني محيط عربي يمكن يعني أن يكون محاصرا لها، وبالتالي يعني توجه صوب أفريقيا هو هدف استراتيجي بالنسبة للسياسيين يعني في إسرائيل على يعني مدى العقود الماضية، وحول ذلك في مراحل عديدة منذ تأسيس دولتهم عام 48، وكانت هناك يعني هناك حالات مد لهذه العلاقات، وهناك حالات جذب. الدول الأفريقية تعاطفت مع القضايا العربية في الحروب اللي خاضتها إسرائيل ضد الدول العربية، لكن بعد ذلك يعني حدث انقسام في المواقف العربية في الثمانينات والتسعينات وحتى الآن، وهذه الانقسامات واختلاف المواقف، والآن توجه الدول العربية نفسها لإقامة علاقات مع إسرائيل والتطبيع معها، كل ذلك يؤثر نوعا ما على الموقف الأفريقي من القضايا الأفريقية، لأنه لن يكون أكثر يعني تحيزا لها من العرب أنفسهم. لكن بالطبع يعني هناك دول كان موقفها صلب وجذري شديد التأييد للقضية الفلسطينية والقضايا العربية، وعلى رأسهم دولة طبعا دولة جنوب أفريقيا التي قادت المعركة القانونية في محكمة العدل الدولية لكشف جرائم الإسرائيلية في الحرب على غزة، العدوان على غزة مؤخرا. إسرائيل تريد أن تكون عضو في يعني أن تكون يعني لها العضوية، عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، وسبق أنه يعني الزعماء أو الدول الأفريقية اتخذوا قرار بتأجيل هذا الأمر بعد أن كان المفوض الاتحاد الأفريقي قد منحها هذه العضوية أو سمح لها بالبدء في هذه العضوية، عضوية المراقب. لكن إسرائيل لا تكل ولا تمل، تريد أن تحصل على عضوية المراقب، وفي نفس الوقت تريد تحييد أو تغيير المواقف الأفريقية التي هي مؤيدة الآن للحق الفلسطيني ومؤيدة للقضية الفلسطينية بشكل كبير.
بعض التحليلات تقول إن إسرائيل بدأت تخسر تغلغلها في إفريقيا مع هذه الحرب المستعرة، وأنت ذكرتي نموذج جنوب إفريقيا، هل تتفقين؟
نعم، يعني كان هناك تقدم لإسرائيل في التوجه صوب أفريقيا والعالم العربي بالطبع، لكن الآن هناك يعني بالفعل تراجع للموقف الإسرائيلي، وخسارة كبيرة تحدث لها على جبهات عديدة، رغم ما تعتقد أنها حققت نصر بقتل المدنيين وسفك دماء الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة، لكن هناك خسائر كبيرة ومنها هذه الخسارة على الصعيد الأفريقي. هناك أصوات عديدة الآن في أفريقيا رسمية وشعبية تطالب بالحد من هذا التغلغل، وفي نفس الوقت عدم الاندفاع في إقامة علاقة أو السماح لإسرائيل بعضوية المراقب في الاتحاد الأفريقي بعد كل هذه الجرائم التي يراها العالم كله ويطلع عليها، ومن بينهم الأفارقة الذين هم عانوا من الاستعمار وعانوا من التفرقة العنصرية، ولا يمكن أن يسمحوا بنظام أبرتايد آخر أو يرضوا عنه أو يكونوا مؤيدين له في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية كلها.
لكن ما هي أكثر الدول تعاونا مع إسرائيل؟
إسرائيل يعني تحاول النفاذ إلى الدول الأفريقية عبر المساعدات الفنية في قطاع الزراعة، في قطاع المياه، في قطاع التكنولوجيا، تحاول أيضا أن تقدم نفسها كوسيط أو مؤيد أو يعني مناصر للقضايا الأفريقية في الولايات المتحدة عبر اللوبي اليهودي وفي الدول الأوروبية، وأيضا تحاول أن توجد مشتركات بينها وبين هذه الدول باعتبار أن هناك تاريخ ما مشترك، تحاول أن تنقب عن الآثار في أرض الصومال وتقول أن هناك تاريخ مشترك، تحاول أن تقدم نفسها أنها ضحية في بعض البلاد. هناك دول عديدة استطاعت النفاذ والتغلغل إليها عبر استغلال أيضا الظروف وبعض المساعدات الاقتصادية والفنية. لا نستطيع أن نحدد هذه الدول لأن أزرع إسرائيل كبيرة جدا وتستطيع النفاذ إلى العديد من الدول الأفريقية التي نراها كلنا في دول حوض النيل وفي باقي وسائر الدول الأفريقية تسعى لذلك، لكن أنا أعتقد أنه الفراغ هو الذي يسمح بهذا التغلغل والتقدم الإسرائيلي، وكلما كان هناك دور عربي فعال وكلما كان هناك موقف عربي موحد وكلما كان العرب أكثر يقظة تجاه مصالحهم وأكثر موضوعية حتى في التعامل مع إسرائيل وإقامة علاقات، يعني هذه العلاقات التي كانوا يندفعون إليها في الأونة الأخيرة، أعتقد أن ذلك سيكون أقدر على إيجاد مواقف أفريقية متعاطفة مع الحقوق العربية والقضية الفلسطينية كلها.
أستاذ أسماء الحسيني، هل يمكن للدول المتعاونة مع إسرائيل أن تضغط وتغير الوضع الإسرائيلي من جديد؟
يعني أعتقد أنه الآن إسرائيل ستكون هناك ضغوط كبيرة عليها، وهذا العدوان على غزة سيكون له ما بعده، وأوصل بصورة واضحة يعني ما يجري في الأراضي الفلسطينية وحقيقة الوجه البشع لإسرائيل الذي كانت تحاول أن تخفيه وأن تتجمل به أمام الأفارقة وأمام دول أخرى في العالم. الآن أعتقد أن هناك ضغوط كبيرة جدا ستكون من دول في أفريقيا والدول العربية والإسلامية بالطبع ودول أمريكا اللاتينية وغيرها وأحرار العالم الذين الآن يتظاهرون في دول العالم، سيكون هناك لهذه الضغوط ما بعدها.
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغريك تعليقاً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على بيلغرود إنه يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية، وأوضح دوغريك أنهم شاهدوا تقارير عن ضربات صاروخية على مدينة بيلغرود الروسية، وكرر مرة أخرى أن الهجمات ضد المدنيين ومرافق البنية التحتية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وغير مقبولة ويجب وقفها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 15 من فبراير شباط إسقاط الدفاع الجوي 14 صاروخاً أطلقتها أوكرانيا من طراز RM-70 فوق أراضي مقاطعة بيلغرود.
وقد تعرض مركز التسوق في شارع بليخانوف الذي يضم محل بقالة وصيدلية لأضرار بالغة، وتحطمت النوافذ في مبنى المدرسة رقم 42 في شارع 60، وتضررت البنية التحتية للملعب. وكان قد صرح مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف أن 20 شخصا أصيبوا بينهم 4 أطفال جراء الاستهداف الأوكراني لمدينة بيلغرود. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على بيلغرود وتعتبرها جريمة، مؤكدة أنه سيتم التحقيق في ذلك وسيعاقب مرتكبوها بشدة.
للمزيد من التعليق معنا من برلين أستاذ رضوان قاسم المحلل السياسي، بعد التحية، هل تعتبر مطالبات الأمم المتحدة جديدة للطرف الأوكراني بشأن الانتهاكات ضد المدنيين؟
يعني أولا تحياتي لك ولمستمعيكم الكرام. أعتقد أن الأمم المتحدة أحيانا تبالغ في طلباتها الغير قادرة على تنفيذها، وخاصة إذا كانت هذه الطلبات لا يسمع لها ولا يعطى أذان صاغية. نحن نعرف أن القرارات في مثل هذا الموضوع يتعلق فقط في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، حتى الدول الغربية ليس صاحبة القرار في هذا الشأن. ورأينا الرئيس الأمريكي جو بايدن يعني يستميت للمزيد من الطلبات في المساعدات المالية لأوكرانيا، لأنه يعتبر أن أي دعم لأوكرانيا عدم دعم لأوكرانيا هذا سيقلب الموازين لصالح روسيا باعتباره بحسب تعبيره، ويعتبر أنها هزيمة لأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني أن أي يقدم لأوكرانيا كان بعيدا أم قريب، يعني بعيد المدى أم قريب، متوسط أو غير ذلك، هو بدعم أمريكي ومن الدول الغربية. الأوكران بدأوا يستخدمون هذه الأسلحة في ضرب المواقع المدنية، ظنا منهم أنهم يستطيعوا أن يغيروا الموازين على الأرض، وخاصة أنهم اليوم يعيشون أزمة عسكرية حقيقية من بعدد الجنود، بالعتاد، بكثير من المسائل، حتى بالذخيرة. فلهذا يحاولوا أن يضغطوا على القيادة الروسية وعلى الجيش الروسي من خلال استهداف المدنيين. لكن مهما كان، يعني مهما كانت أو طالبت الأمم المتحدة أو بعض الدول بعدم الاستهداف المدنيين، هذا أعتقد لن يقدم ولن يؤخر في شيء إذا لم يكن هنالك ضوء أخضر من الأمريكي لما فعلها. إذا كان هنالك من وقف لمثل هذه الاعتداءات على المدنيين، فبالتأكيد لا يكون إلا بضغط أمريكي على القيادة الأوكرانية. هذا ما أراه، لأنه اليوم القرار أمريكي وليس أوكراني. أوكرانيا أو القيادة الأوكرانية هي أدوات بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ليس أكثر.
كيف يمكن أن يكون رد الفعل الأوكراني وهو الذي يلجأ كثيرا للأمم المتحدة؟ هل ينصاع لطلبها؟
لا أعتقد، طالما أن هنالك غطاء أمريكي، يعني الأمريكي هو صاحب القرار. حتى أوكرانيا إذا أرادت أن توقف هذه الحرب وتذهب إلى المفاوضات، لا أعتقد أنها سيسمح لها من قبل الأمريكيين، وهذا ما حصل سابقا. يعني عندما أراد الأوكران الذهاب إلى مفاوضات والحديث مع الروس، رأينا الضغط البريطاني والذي قلب الموازين وهو الذي منع الذهاب إلى مفاوضات. وكذلك اليوم عند وقف إطلاق النار أو عدم الاعتداء على المدنيين، حتى لو ذهبت أوكرانيا إلى قرار الأمم المتحدة أو يعني الخضوع لمثل هذه الطلبات وتنفيذها، أنه عدم استهداف المدنيين، لكن لا أعتقد أن الأمريكيون سيسمحون بذلك. يعني أي عمل تقوم به أوكرانيا وخاصة القيادة العسكرية، هذا يكون بغطاء أمريكي. فالأمريكيون هم من يريدوا الضغط على روسيا بهذه الطريقة، وخاصة أنهم هم من أعطوهم الصواريخ البعيدة المدى. يعني عندما تستخدم هذه الصواريخ، نحن نعرف أن الجيش الأوكراني ليس لديه القدرة على استهداف المدنيين بالصواريخ التي كان يملكها. كل هذه الصواريخ التي وصلت اليوم إلى أوكرانيا المتطورة والحديثة وبعيدة المدى، هذا من قبل الأمريكي والدول الغربية. هذا يعني أنهم هم من يريدوا التصعيد وهم من يريدوا استهداف المدنيين، وإلا لما أعطيت هذه الأسلحة وهذه الصواريخ لأوكرانيا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، هل يريد فعلا الأمريكي أن لا يستهدف المدنيون في هذا الموضوع؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنه ما ينطبق على أوكرانيا ليس كثيرا أو يختلف كثيرا عن ما ينطبق في غزة. كذلك الأمر في غزة، لو أراد الأمريكيون أن لا يستهدف المدنيون لا فعلوا كذلك، وضغطوا على حكومة نتنياهو. الوضع يتشابه إلى حد بعيد بين سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بين غزة وما يحصل فيها، وما بين أوكرانيا وما يحصل فيها. استهداف المدنيين هو ورقة ضغط من قبل الأمريكيين إلى على الروس، حتى يقال أننا نحن ما زلنا قادرون على تغيير الموازين، أو أقله قادرون على يعني استهداف بطريقة استهداف المدنيين، تغيير الأوراق اللعبة التي يمكن أن تكون ضاغطة إلى حد ما على القيادة الروسية. لكن لا أعتقد أن القرار قرار أوكراني في هذا الخصوص، رغم أنه هو من سيدفع الثمن أولا وأخيرا. الشعب الأوكراني هو من سيدفع الثمن أولا وأخيرا.
ماذا عن المواقف الغربية من هذه الضربات التي تقتل وتصيب المدنيين؟
يعني حقيقة لا أخفيك قولا إذا قلت أنني لا أثق كثيرا بالمواقف الغربية، لأن أولا كما ذكرنا أنها القرار ليس بيدها، هو القرار أولا وأخيرا أمريكي. ثانيا أن الغربيون أصبحوا أكثر شراسة في هذه المواقف من الأمريكيين أنفسهم، ورأينا أن الدعم الأوروبي والغربي إلى أوكرانيا أصبح مفتوح، دعم يعني بدون سقوف، رغم أنهم وضعهم الاقتصادي، وضعهم السياسي، ووضعهم العسكري لا يسمح بذلك، إلا أنهم يعني يدعمون بعكس ما تريد أو تحتاج مصالحهم. يعني حتى ربما يكون ضررا على مصالحهم، إلا أنهم مستمرون في هذا الدعم. والتصعيد هو سيد الموقف بالنسبة للدول الأوروبية عندما نشهد المناورات العسكرية التي تقام اليوم على صعيد الناتو في الدول الأوروبية بشكل عام. هذا يدل على أن النوايا ليست كما يعني يراها البعض أن نوايا تهدئة أو نوايا يعني تريد من هذه الحرب أن تقف، بل بالعكس على من ذلك. وهذا ما أشرت إليه بالنسبة للأسلحة التي صدرت إلى أوكرانيا والجيش الأوكراني، حتى أنهم ذهبوا بأن يبنوا مصانع هناك للذخيرة وللعتاد العسكري. هذا يدل على أن التصعيد هو سيد الموقف. فلا أعتقد أنهم أيضا يعني لهم مواقف إيجابية في هذا الخصوص باستهداف المدنيين، بل بالعكس يعني هم يغضون البصر عن هذا الموضوع، بحيث أنهم يعتقدون أنه ربما يكون من خلال هذه الضربات اللي هو استهداف المدنيين ربما يغير الواقع العسكري كان على صعيد يعني الجبهات، أم أكان على صعيد الموقف السياسي بالنسبة لروسيا. فأعتقد أنه أيضا يعني يتوافق ويتماهى مع الموقف الأمريكي الموقف لغاية اليوم.
أخيرا يعني كيف يمكن أن يكون الرد الروسي على هذه الأفعال؟
يعني هذه ليست المرة الأولى حقيقة التي كان الرد الروسي دائما يكون على الجبهات وفي المواقع العسكرية، يعني أو ضرب بنى تحتية دون إيذاء المدنيين. لأنه عندما يعني سمعنا المؤتمر الصحفي أو اللقاء الصحفي للرئيس بوتين كان واضحا وصريحا أنه العداء ليس بيننا وبين أوكرانيا، نحن شعب واحد ونحن يعني لا نكن لهم العداء، بل يعني هنالك كثير من المواقف أو كثير من الأشياء المشتركة بين البلدين. بمعنى آخر أن روسيا لا تستهدف المدنيين بهذا المجال، لأنه يعرفون تماما المعرفة أنهم لا يريدون أن ينصبوا العداء أو يكون هنالك أي هو فجوة كبيرة بين الشعب الأوكراني والشعب الروسي. فلهذا سيكون الرد في المواقع العسكرية، وهذا ما حصل أكثر من مرة. يعني هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مدنيون، ويأتي الرد الروسي على مواقع عسكرية وأيضا سكنات أو مواقع مهمة أساسية من بنى تحتية ممكن أن تؤثر على العمل العسكري. فأنا لا أعتقد أن الرد الروسي سيكون يعني على المدنيين كما يفعل أوكران، لأنه أولا اليوم روسيا تحت المجهر، وهذا ما يريده الأمريكي والغربي بحيث أنهم يضعون روسيا في موقع يعني حرج، أنه إذا ما تم ردا على المدنيين أنهم يعني يقلبون الرأي العام الدولي، وأنتم تعرفون الإعلام اليوم هو بيدهم. فلهذا روسيا لا تسعى إلى مثل هذا الاتجاه، وليس من معودتنا عليه خلال الفترة الماضية في هذه الحرب أنها استهدفت يوما من الأيام المدنيين، إلا يعني إذا كان هناك خطأ ما أو ربما صدفة حصل شيء من هذا القبيل، أما غير ذلك كان دائما الرد سيكون يكون عسكريا. وأنا أعتقد أن أيضا هذه المرة سيكون رد عسكري على الجبهات، وربما المزيد من التقدم في الجبهة على الأرض هذا ربما يكون الرد الفعلي والفاعل أساسا في أي هجوم على المدنيين.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سلوك الغرب الجماعي يظهر بشكل واضح العدوانية ضمن إطار ما يسمى بالاستعمار الجديد، وتحديدا في محاولاتهم لممارسة الضغط الاقتصادي على الدول الأخرى لحرمانها من السيادة وفرض القيم الغربية عليها. وقال بوتين خلال كلمة أمام المشاركين في المنتدى الدولي من أجل حرية الأمم الذي يعقد في موسكو بمبادرة من حزب روسيا الموحدة، قال: أعتبر لقاءكم رفيع المستوى، مبادرة مهمة وملحة بشكل خاص، فالاستعمار الجديد هو إرث مخزن لقرون من النهب والاستغلال لشعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى من العالم. وأضاف بوتين أن مظاهر العدوانية تظهر اليوم في محاولات الغرب الجماعي للحفاظ على هيمنته وسيطرته بكل الوسائل، وإخضاع البلدان الأخرى اقتصاديا وحرمانها من سيادتها وفرض قيم وتقاليد ثقافية غربية عليها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 5 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي منطقتي بلغرود والبحر الأسود. وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي. وأضاف البيان: اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرات بدون طيار، واحدة فوق أراضي منطقة بلغرود، وأربع طائرات فوق البحر الأسود. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 14 قذيفة من منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة RM-70 فامباير فوق مقاطعة بلغرود.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع عقده مع سفراء وممثلي الدول إنه وفقا للبيانات التي لدى روسيا وضع الاتحاد الإفريقي توصيات لأوكرانيا، منها المراهن على توريد الأسلحة بعيدة المدى من أجل الوصول إلى قلب روسيا. وأشار لافروف إلى أن الغرب يساعد في توجيه الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على أهداف روسية ويشارك فعليا في الحرب ضد روسيا. وأكد لافروف أن حدود حسن النوايا الروسية تجاه الغرب انتهت وقد استنفدت منذ وقت طويل.
ذكرت وسائل أعلام غربية نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماؤهم أن مركز قيادة حلف شمال الأطلسي في ألمانيا يعكف على وضع خطة لنشر القوات المسلحة للحلف في جميع أنحاء أوروبا، فضلاً عن دعمها وتعزيزها في حالة نشوب صراع مع روسيا. وكتبت وسائل أعلام بريطانية أن التقييمات الجديدة للقدرات العسكرية الروسية والتهديدات المزعومة لأمن الناتو من روسيا الاتحادية أدت إلى زيادة القلق بين الحكومات الغربية والضغط لزيادة الاستثمار في الدفاع. وأشارت إلى أن القيادة اللوجستية المشتركة لحلف شمال الأطلسي ومركزها في مدينة أولم جنوبي ألمانيا تعمل على وضع خطط لكيفية نشر القوات المسلحة للحلف في جميع أنحاء أوروبا، وسيتم دعمها وتعزيزها في حالة نشوب الصراع. في الوقت نفسه أعلنت وسائل أعلام غربية أن القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الناتو لا تأخذ تقارير والمعلومات المرتبطة بإمكانية روسيا غزو ومهاجمة دول الحلف على محمل الجد. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في وقت سابق أن دول الناتو تحاول تخويف سكانها بتهديد روسي وهمي، والأشخاص الأذكياء يفهمون جيداً أن هذا وهم.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها تلقت دعوة روسية للمشاركة في الحوارات الوطنية الفلسطينية في موسكو نهاية فبراير شباط الجاري. وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان محمد الحاج موسى إن الحركة ستشارك عبر وفد رسمي في اللقاء، وأضاف: هذه بطبيعة الحال ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الحركة بمثل هذه اللقاءات. نحن من دعاة الحوار الداخلي والوطني وشاركنا في كافة الحوارات السابقة منذ عام 2005. وأشار الحاج موسى إلى أن التجارب السابقة لم تنجح ولم تكن مشجعة رغم أهميتها، لكن لم يتم البناء عليها ولم تتم متابعة توصياتها. واعتبر أنه من المهم توحيد الشعب الفلسطيني من خلال الحوار على خلفية ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات لتصفيتها. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد وجه دعوة للفصائل الفلسطينية لعقد لقاء تشاوري في العاصمة الروسية موسكو لتقريب وجهات النظر في موضوع المصالحة الفلسطينية.
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ثاني مكالمة بينهما خلال الأسبوع الجاري، وسط مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم كبير على صعيد محادثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، واحتمال شن الجيش الإسرائيلي عملية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تعارضها واشنطن. وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أثار العملية الإسرائيلية في رفح مع نتنياهو، وجدد التأكيد على وجهة نظره بأنه لا يجب المضي قدما في عملية عسكرية في رفح دون خطة موثوقة يمكن تنفيذها لضمان سلامة المدنيين في رفح. بدوره قال نتنياهو عقب مكالمته مع بايدن والتي استمرت 40 دقيقة إن إسرائيل لن ترضخ للقبول بدولة فلسطينية. وأضاف في بيان إنه يمكنه أن يلخص موقفه في جملة واحدة، وهي أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وأن ترتيبات كهذه سيتم التوصل إليها فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف ودون شروط مسبقة.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. حماس تتهم إسرائيل بعرقلة المفاوضات، وبلينكين يقول من الممكن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
خلافات حادة في مجلس الحرب الإسرائيلي مع أزمة ثقة بين الأطراف.
حزب الله يتوعد إسرائيل بعد مقتل عدد من قادته وأكبر عدد من المدنيين في غارة إسرائيلية في يوم واحد خلال 4 أشهر.
الاتحاد الإفريقي يمنع وفداً إسرائيلياً من دخول مقره.
الأمم المتحدة تعلق على قصف بيلغرود وتقول إنه يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية.
للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.